بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فكل من طالب شيئا وجد فيه كان حريصا على نيل ذلك الشيء. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقارن لنا بين أمرين متضادين في الدنيا والآخرة، ألا وهما الدنيا وطلب العلم. لكن هذين الشيئين يشتركان في شيء، وهما أن من كان محبا لهما كان منهوما فيهما وكان طالبا لهما. فطالب الدنيا لا يشبع من الدنيا، وطالب العلم لا يشبع من العلم. ولذلك كان من أعز شيء على طالب العلم ومن أغلى شيء الوقت. فإذا ما رأيت طالب العلم حريصا على استغلال وقته فهذه بشارة خير، وإذا ما رأيته مضيعا لوقته فهذا يدل على خطر عظيم. وأردت بهذا الحديث أن أبين خطورة ما يجري في هذه الأيام من تضييع للأوقات، بل تفنن في تضييع الأوقات. ولا أوجه هذا الحديث لعامة الناس بل لخاصة الناس، لأن عامة الناس يكونون من الصنف الأول وهم طلاب دنيا إلا من رحم الله، لكن طالب العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة العلم ونعمة الهداية ونعمة الاستقامة، هذه نعمة عظيمة. الإنسان إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى قد خصه من بين ملايين الناس بهذه النعمة ليشعر أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بكرامة عظيمة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة دوام الاستقامة. وأن من أخطر ما يهدد طلبة العلم وخصوصا في هذه البلاد ملهيات الدنيا، فتخطرت عليه الأمور فلا يستطيع أن يوازن بين ما هو مطلوب وما هو مؤجل، وبين ما ينبغي أن يشتغل وبين ما ينبغي أن يؤخر. لذلك قال الشيخ العثيمين كلمة عظيمة في هذا الأمر، قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلذلك في هذه الأيام انتشرت ما يعرف بمباريات كأس العالم. وفي الحقيقة لم أكن أحب يعني أن أطرح هذا الموضوع في مثل هذا المكان المبارك وبين هذه الوجوه المباركة إلا لعموم البلوى، حتى أن شر هذا الأمر لم يسلم منه خاصة الناس، وهذا في الحقيقة نذير شر. وكما قال بعض السلف لطلبة العلم: يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا فسد الملح؟ فيا طلبة العلم، من يصلح الناس ويهتم بهم إذا ما شغلت يا طالب العلم بسفاسف الأمور، وهذه والله أيها الإخوة مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك كان واجبا علينا أن نذكر أنفسنا ونذكركم بهذه المؤامرة التي تحاك على الشباب من تضيع للأوقات وهدر للطاقات، فإن ذلك والله خطر عظيم. كم من شباب قد تركوا استقامتهم ودينهم بسبب هذه السفاسف، فأحذركم أيها الإخوة من خطر هذا الأمر، والله إنكم على نعمة عظيمة أن خصكم الله سبحانه وتعالى بحضور مثل هذه المجالس التي كثير من الناس قد زهد فيها. فالله سبحانه وتعالى إذا أكرم الإنسان أدهش، ومن أعظم كرم الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان حريصا على وقته، غيورا على دينه، غيورا على استقامته، لا يكون كبقية الناس، بل إن ذلك يخشى أن يدخل في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رآه في المنام، فقال: نعم فلان لو كان يقوم الليل. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وكذلك يقال لمن كان مهتما بطلب العلم وحريصا عليه فانشغل عنه بما أدرى من ذلك. فلذلك ما يرثوا حتى لا يطول بنا المقام في هذا التذكير، هذه تذكرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يجلس للتشهد الأول، أي بعد ركعتين يجلس المصلي للتشهد الأول ويكون مفترشا، وذلك لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الجلوس كيف تكون الأصابع، وقد جاءت السنة بأن الأصابع أصابع اليد اليمنى تكون على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى. ومما جاء في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، وفي رواية: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. المراد بقول ابن عمر وعقد 53 صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر والبنصر، وهذا هو الخنصر الإصبع الأول والثاني البنصر، ثم يحلق بالإبهام مع الوسطى هكذا، هذه 53، وهذه تسمى عند الفقهاء بطريقة التحليق. والصفة الثانية أن يقبض الوسطى هكذا ويشير، والتحليق يكون هكذا ويشير بالسبابة أو السباحة. أما أصابع اليد اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة غير مفرج بين الأصابع، وأطرافها تكون إلى القبلة. وكذلك من السنة في هذا الجلوس أن يشير المصلي بسبابته في التشهد، وذلك لما جاء من حديث ابن الزبير وأشار بإصبعه السبابة، وفي حديث ابن عمر وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. والإشارة ثابتة في الصحيحين، لكن هل يلزم من الإشارة تحريك الإصبع أم لا يلزم من ذلك؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، والصحيح والله أعلم أن الإشارة قد تكون متضمنة للتحريك، والدليل على ذلك ما جاء من حديث وائل بن حجر وفيه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، وهذه الرواية عند النسائي وأحمد وصححها النووي والشيخ الألباني رحمه الله. فدلت هذه الرواية على أنه من السنة أن يحرك المصلي سبابته في جلوسه للتشهد سواء الأول أو الثاني، وهذا التحريك يكون بإشارة من غير خفض ولا رفع، هذا يسمى خفض ورفع، وهذا من الأخطاء. أما الإشارة مع التحريك تكون هكذا بحيث لا ينزل الإصبع يعني كثيرا عن القبلة، أما هذا يسمى خفض ورفع، أما هذا تسمى إشارة، وهذا هو ظاهر الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها إشارة إلى أن تحريك الإصبع السبابة يكون عند الدعاء، وهذا الدعاء يكون المتأمل في صيغة التشهد من أولها إلى آخرها هي دعاء، لأن الثناء مقدمة الدعاء فيعطى حكمه. فلذلك الصحيح أن التحريك يكون من أول التشهد من قولك التحيات لله إلى الانتهاء والتسليم أو القيام إلى الركعة الثالثة، فهذا كله يعني موضع لتحريك السبابة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن ننتقل إلى شرح هذه الكلمات، أرى أن ما شاء الله القسام قد تكاثرت فحتى لا تتجمع، نسأل بعض الأسئلة. هذا الإصبع يسمى سبابة وسباحة، لماذا يسمى سبابة ولماذا يسمى سباحة؟ السبابة هذا الإصبع لماذا سميناها سبابة؟ عبد العزيز ما سمع، ارفع صوت. انا عندي الأجهزة هذه ما تخليني اسمع فيه. ارفع صوتك يا عبد العزيز، ارفع صوتك. هاي نعم. نعم. هذه السبابة. نعم، لما اي انسان سبحان الله بالفطرة لما يشتم احد دائما هذا الاصبع يتحرك، وهذا موجود من عند العرب فسميت سبابة. صحيح، نعم، تفضل. طيب، ولماذا سميت سباحة؟ تفضل شيخ. نعم نعم، لانه يسبح بها ويبدا به التسبيح. نعم، احسن عبد العزيز. طيب، إذن قال الشيخ مرة أخرى: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي إذا جلس المصلي بعد الركعتين فإنه يقول التشهد الأول، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكلام. وهذا التشهد هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أصح التشهدات باتفاق المحدثين، من أصح التشهدات تشهد ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه رواية الصحيحين. وفي لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه للناس. وفي رواية أخرى وهو بين ظهرانينا، يعني قلنا هذه الصيغة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا أي حي يرزق. فلما قبض لما توفي النبي عليه السلام قلنا السلام على النبي. وهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي هل يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي؟ في ذلك خلاف طويل بين الفقهاء، لكن الصحيح والله أعلم أن يقال السلام على النبي، السلام على النبي، بدلالة هذه الرواية الثابتة عن ابن مسعود، وهي كذلك ثابتة عن غيره من الصحابة. قال وهو بين ظهرانين فلما قبض قلنا السلام على النبي، السلام على النبي، لأن السلام عليك أيها النبي خطاب للحاضر، والسلام على النبي خطاب لي أو الكلام موجه للغائب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ومن مقتضيات الوفاة عدم مخاطبته مباشرة، وهذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد عدم مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة الحاضرين، لأنه صلى الله عليه وسلم قد توفي ورفع ونقل إلى الرفيق الأعلى. ثم قال رحمه الله ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، أي يكبر للقيام من التشهد الأول رافعا يديه كما مر معنا، ويصلي الثالثة والرابعة، وتكون الثالثة والرابعة كالثانية، لكن كما مر معنا يقتصر فيها بالفاتحة بالنسبة إلى الثالثة والرابعة، ويجوز أحيانا بل يستحب أحيانا أن يعني يضيف إليها أو يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، أي تشهد ابن مسعود الذي قرأناه، ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أي يقول في التشهد الأخير. وهذا يعني الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله، يقول في التشهد الأخير بعد التحيات يضيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث كعب بن عجر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن يقال بعد التشهد أو بعد التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح والله أعلم أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجب من الواجبات، ليس بسنة وليس بركن، إنما هو واجب من الواجبات. والدليل على ذلك ما جاء من حديث فضالة ابن عبيد، حديث فضالة ابن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عجل هذا، أي استعجل، ثم دعاه فقال له أو لغيره، يقول الراوي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات، والدليل على أن هذه الصلاة يعني قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل الدعاء ثم يدعو. ومن المعلوم أن الدعاء في الصلاة لا يكون إلا بعد يعني الانتهاء من التحيات. قال ثم يدعو بما شاء. والقول بالوجوب هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض الصحابة والتابعين. الحنابلة قالوا بأن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث. طيب كيف نرد القول بالركنية من هذا الحديث؟ الجمهور قالوا أن هذا الحديث لا يدل على الركنية إنما يدل على الوجوب. ما وجه الدلالة؟ تفضل.
نعم ارفع الصوت.
نعم احسنت. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، فلو كان ركنا لأمره بالإعادة. احسنت بارك الله فيك. تفضل الشيخ. ذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر أن الصلاة على النبي عليه السلام تقال في التشهد الأخير، وهذا بلا خلاف أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير مشروعة، لكن الخلاف في حكمها هل هي سنة أم واجب أم ركن. التشهد الأول هل تقال الصلاة الإبراهيمية كما تسمى في التشهد الأول أم هي خاصة بالتشهد الثاني؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أن الصلاة على النبي عليه السلام كذلك تقال في التشهد الأول، وهي مشروعة في التشهد الأول. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، يعني ينام النبي عليه السلام. وهذا الحديث ذكر في سياق قيام الليل. ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي 9 يعني بعد أن يقول التشهد بعد في الركعة الثامنة لا يسلم إنما يقوم للتاسعة، ثم يصلي 9 ويقعد ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الأول، وهو كذلك مذهب الإمام الشافعي وهو الصحيح عند أصحابه. فهذا الحديث كذلك دليل على مشروعية التشهد أو الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في التشهد الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أي يسن ويشرع للمصلي أن يقول بعد التشهد الأخير هذا الدعاء، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أي إذا قرأ التشهد، من عذاب جهنم أي يستعيذ من عذاب جهنم الذي يشمل العذاب نفسه ويشمل كذلك ما يؤدي أو يوصل إلى ذلك من العذاب، ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا ما يحصل في حياة الإنسان من شبهات وشهوات، وفتنة الممات قيل ما يكون عند الاحتضار، وقيل ما يحصل بعد الموت عند السؤال في القبر. إذن فتنة المحيا هي الفتن التي تحصل الإنسان من شبهات وشهوات في الدنيا، وفتنة الممات قيل ما يكون عند الاحتضار يعني قبل الموت، وقيل ما يحصل بعد الموت في القبر عند الافتتان. طيب ما حكم هذا الدعاء الذي يظهر من كلام المؤلف أنه يقول أنه مستحب وسنة، لكن الصحيح والله أعلم أن هذا الدعاء واجب من الواجبات، هذا الدعاء واجب في التشهد الأخير، وهذا قول ابن حزم وغيره من أهل الحديث. والدليل على هذا الوجوب حديث أبي هريرة أن النبي قال فليستعذ، وهذا أمر، والأمر الأصل أنه يفيد الوجوب. قال ويدعو الله بما أحب، أي يدعو في نهاية التشهد سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني على القول الراجح، بما ورد في الكتاب والسنة أو بما أحب هو، والوارد أفضل من غيره. والدليل على مشروعية هذا الدعاء ما جاء من حديث ابن مسعود أنه قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو. قال الحافظ ابن حجر واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة، لأن بعض الفقهاء يقول أن الدعاء لابد أن يكون من أمر الآخرة ولا يكون من أمر الدنيا في التشهد، لكن الصحيح والله أعلم أن الدعاء عام سواء كان من خير الدنيا أو خير الآخرة. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وكذا عن يساره. وسيأتي إن شاء الله أن السلام ركن من أركان الصلاة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم، فقوله يجزئ مفهوم المخالفة أنه إن لم يقل فلا يجزئ، وإذا لم يجزئ إذن صلاته غير مجزئة. السلام في وهو من آخر الأفعال في الصلاة، جاءت السنة بعدة صيغ في صفة السلام، والثابت منها أربع صيغ. الصيغة الأولى من صيغ السلام أن يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والشمال، وهذا ثابت من حديث ابن مسعود عند النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وهذا من السنة أن الإنسان يبالغ في الالتفات. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، وهذه الصيغة هي أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على الشمال، فإذا الثانية مثل الأولى لكن بزيادة بركاته على اليمين. والدليل على هذه الصيغة ما جاء عند أبي داود من حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم على اليسار أو عن اليسار، وهذا ثابت كذلك عند النسائي وأحمد من حديث ابن عمر. الصيغة الرابعة يسلم تسليم واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه يميل إلى يمينه قليلا، تلقاء وجهه يعني لا يبالغ في الالتفات هكذا، لا تلقاء وجهه هكذا التفاته خفيفة، فهذه الصيغة الرابعة يسلم تسليم واحدة، وهذه الصيغ يجوز فعلها في الفرائض والنوافل ولا فرق. قال والأركان القولية من المذكورات هنا سيذكر المصنف رحمه الله أركان الصلاة، والأركان منها أقوال ومنها أفعال في الصلاة، فسيشرع الآن في بيان الأركان القولية. ومعنى الركن، الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، هذا لغة. واصطلاحا أجزاؤه التي لا تتم الصلاة إلا بها، أجزاؤه يعني أجزاء الركن أو أجزاء الفعل التي لا تتم الصلاة إلا بها، مثل الركوع. الركوع يعتبر ركن من أركان الصلاة، فمن لم يركع بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الركوع جزء لا تصح الصلاة إلا به. قال: تكبيرة الإحرام، وهذا الركن وتكبيرة الإحرام ركن بالإجماع، والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير. تكبيرة الإحرام، لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ تفضل. نعم أحسنت. سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم لأنها حرمت ما كان مباحا قبل الصلاة، فالكلام كان مباحا قبل الصلاة، بمجرد أن يقول المصلي الله أكبر حرم الكلام، والطعام والشراب مباحا، بمجرد ما يقول المصلي الله أكبر حرمت عليه هذه المباحات. فسميت تكبيرة الإحرام لأنها تجعل الشيء المباح محرما. قال: وقراءة الفاتحة على غير مأموم، وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، وهي قراءة الفاتحة. والدليل على أركنية قراءة الفاتحة ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله لا صلاة أي لا صلاة مجزئة، وجاء كذلك في الحديث: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها أو لا يقرأ فيها الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة بقراءة الفاتحة. فإذن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قول المؤلف: على غير مأموم، أي أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة، وظاهر كلامه أنه لا تلزمه لا في السرية ولا في الجهرية، هذا على مذهب المصنف، أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية. واستدل بذلك أو يستدل لهذا القول بحديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث عام: من كانت له إمام أو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن الصحيح والله أعلم أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية دون الجهرية، قراءة بالنسبة إلى المأموم هي ركن على الإمام والمنفرد، ولا إشكال في ذلك لحديث عبادة، لكن المأموم في الصلوات السرية تجب عليه الفاتحة وهي ركن، وفي الصلوات الجهرية لا تجب عليه، بل لا يشرع أن يقرأها إذا قرأها الإمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. واستدلوا كذلك بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإنصات، وإذا كان الإمام يقرأ فالواجب على المأموم أن ينصت. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا الحديث كذلك يدل على أن المأموم في الصلاة الجهرية الواجب عليه الإنصات. والمسألة فيها خلاف، بل ألفت فيها مؤلفات كبيرة جدا في هذه المسألة، لكن هذه خلاصة المسألة. قال: والتشهد الأخير، أي أن التشهد الأخير كذلك ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث دل على أن التشهد الأخير كذلك ركن من أركان الصلاة، لأن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، والفرض هو الركن. القاعدة تقول أن الأصل أن التشهد الأول والتشهد الثاني يشملهم حديث ابن مسعود، يعني هما ركنان، لكن جاء ما يصرف التشهد الأول من الركنية إلى الوجوب كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه وسهى عنه جبره بسجود السهو، وسيأتي لنا أن الأركان لا يجزئها سجود السهو بل يجب الإتيان بها، والواجبات تجبر بسجود السهو. فهذا الحديث دل على أن التشهد الأول واجب من الواجبات وليس ركن من الأركان. كذلك يلحق بالتشهد الأخير الجلوس له، فذهب الحنابلة إلى أن الجلوس في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والسلام، وهذا كذلك أحد أركان الصلاة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسليمتين من أركان الصلاة، التسليمة الأولى والثانية عند الحنابلة من أركان الصلاة. واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يختم بالتسليم. فقولها بالتسليم الألف واللام هنا قالوا هي للعهد الذهني، أي التسليم المعهود هو يعني الذي يكون على اليمين وعلى الشمال. لكن قد دل الدليل على أن التسليم الثانية مستحبة وليست بواجبة من الواجبات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الواجب هو أن الركن هو التسليم الأولى، أما التسليم الثاني فهي مستحبة. لذلك لو أن مصل سلم التسليم الأولى ثم انتقض وضوءه قبل أن يسلم التسليم الثاني فما حكم صلاته؟ على قول الجمهور الصلاة إيش؟ صحيحة، لكن على الحنابلة الصلاة باطلة. والصحيح هو قول الجمهور، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعنا، وهذا جاء من عند أحمد بسند حسن. وكذلك جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. فهذه الأحاديث حديث عائشة وابن عمر وأنس تدل على الاكتفاء بالتسليمة الواحدة، وهذا يدل على أن التسليمة الثانية من مستحبات الصلاة وليس من واجبات الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية، أي الباقي مما مضى أركان فعلية، لأن الشيخ بعد أن ذكر صفة الصلاة بدأ الآن يصنف الأفعال إلى أركان وواجبات والسنن. الباقي مما ذكر أركان فعلية، ومن هذه الأركان الفعلية القيام. الشيخ أجمل في الأركان الفعلية، لكن نذكر يعني بعضا منها مما لم يصرح به الشيخ. أولا القيام في الفرض، والقيام في الفرض ركن بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. الركن الثاني الركوع، وكذلك هو ركن بالإجماع. ونقل الإجماع ابن قدامة وابن عبد البر. الركن الثالث الرفع من الركوع والاعتدال قائما، وهو كذلك ركن من أركان الصلاة بالإجماع. الرابع السجود، وهو ركن بالإجماع. الخامس الرفع من السجود، وهو كذلك ركن. السادس الجلوس بين السجدتين، وهو ركن. السابع الطمأنينة، وسيذكر الشيخ لاحقا. الثامن الجلوس للتشهد الأخير، وقد ذكره الشيخ سابقا. التاسع الترتيب بين أركان الصلاة، وهذا كذلك ركن من أركان الصلاة بالاتفاق وبالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته مرتبا بثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي. وقد نقل الإجماع على ركنية الترتيب القاضي عبد الوهاب. من أي مذهب القاضي عبد الوهاب؟ مذهب الشافعية، حنفية، المالكية، حنابلة. إذا أطلق القاضي عبد الوهاب فهو من القاضي عبد الوهاب. كل مذهب فيه قضاة. الحنابلة إذا قالوا القاضي لهم صلاح خاص، المالكية إذا قالوا القاضي لهم صلاح، لكن الآن القاضي عبد الوهاب لا، من المالكية. القاضي عبد الوهاب من علماء المالكية. وكذلك النووي وابن عبد الهادي نقلوا الاتفاق والإجماع على ركنية الترتيب. ثم قال الشيخ رحمه الله: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. سيذكر الآن الشيخ رحمه الله واجبات الصلاة، وسيأتي لنا الفرق بين الواجبات وبين الأركان والسنن. فذكر أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي سهى النبي عليه السلام عن التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم فسلم. فهذا الحديث عند البخاري ومسلم يدل على أن التشهد الأول ليس من الأركان بل هو واجب من الواجبات. قال: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات، يعني كذلك من واجبات الصلاة التكبيرات، وهذا هو الواجب الثاني. والمراد بالتكبيرات هنا تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام كما قال الشيخ، كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام قد مر معنا أنها ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. أما تكبيرات الانتقال ففيها خلاف، والصحيح أنها من واجبات الصلاة. والدليل على وجوب تكبيرات الانتقال قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، وهذا أمر يفيد الوجوب. قال الشيخ رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وهذا كذلك من واجبات الصلاة، وسدل على ذلك بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. فدل هذا الحديث على أن هذا الذكر ولو لمرة واحدة من واجبات الصلاة. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون. يعني كذلك يقول المصنف أن قول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة هو أقل أو أدنى المطلوب، وهو الواجب. واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمنفرد والمأموم. وكذلك هذه من واجبات الصلاة التسميع والتحميد، ومرت معنا هذه المسألة أنها عامة تشمل الإمام والمنفرد والمأموم. والدليل على وجوب هذا الذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمل فقولوا ربنا ولك الحمد. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالتسميع والتحميد. ثم قال الشيخ: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفرق بين الواجبات والأركان، فذكر أولا الواجبات. فالواجبات تسقط بالسهو، يعني إذا نسي الإنسان واجب من واجبات الصلاة سهوا سقط هذا الواجب ولا يلزم بالإتيان به، ويجبر هذا السهو عن الواجب بسجود السهو أو بسجدتي السهو. فلو أن إنسان نسي التشهد الأول وتذكره في القيام لا يلزم بالرجوع إليه، بل لا يجوز كما سيأتي، ويكمل الصلاة وبعد أن ينتهي من الصلاة يسجد للسهو. قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هذا الفرق بين الواجبات والأركان، أن الأركان أشد وجوبا من الواجبات، لأن الركن لا يسقط مطلقا لا سهوا ولا جهلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أمره بالإعادة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فمن نسي سجدة واحدة فيلزم بأن يأتي بهذه السجدة ثم يبني على ما بعدها، لأن السجدة ركن من أركان الصلاة. والدليل على أن هذه الأركان لا تسقط الحديث الذي يعرف بحديث ذو اليدين، عندما صلى النبي عليه السلام ركعتين ثم سلم واستند إلى جدار المسجد، فهاب الناس أن يتكلموا مع النبي، فأتى رجل يسمى بذو اليدين لأن كانت يديه طويلتان، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي: كل ذلك لم يكن. فنظر إلى الصحابة إلى أبي بكر وعمر فقالوا: بل نسيت يا رسول الله، يعني صليت ركعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين ثم سجد للسهو. فالرسول صلى الله عليه وسلم سهى عن ركعتين، وركعتين من الأركان، وهذا دليل على أن السهو عن أركان الصلاة لا يسقطها بل يجب الإتيان بها. قال: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، أي ما عدا الأركان والواجبات فهو من السنن. وهذه السنن على نوعين: سنن قولية وسنن فعلية. والسنة ما أمر به أو ما أمر به الشارع لا على وجه الالتزام، لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وهو المستحب، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب أو يأثم تاركه، مثل رفع اليدين والبسملة والتعوذ على القول بالاستحباب وقول آمين عند الانتهاء من الفاتحة، فهذه كلها من سنن الصلاة. قال: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فأسبغ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. الطمأنينة هي ركن كذلك من أركان الصلاة بدليل هذا الحديث، وهذا الحديث حديث أبي هريرة هو حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث من أطول الأحاديث ومن أهمها، وله روايتان: رواية قولية ورواية فعلية. ويقول العلماء أن الأصل أن ما أمر به النبي في هذا الحديث أنه يدل على الوجوب إلا إن كانت له أو إلا إن جاء له صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الصحابي سرعته وقالوا اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أمره بالإعادة، وهذا دليل على أن الطمأنينة من أركان الصلاة. قال الشيخ وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. وهذا الحديث كذلك حديث مالك ابن الحويرث، وله قصة طويلة وهو في الصحيحين. يقول مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رهيما رفيقا، يعني هؤلاء النفر أتوا إلى النبي ليتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، إلى يعني آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله من الصلاة، ويجعل شعاره هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فالاقتداء بسنة النبي عليه السلام من أعظم الأسباب التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.